يرد قبل حلول وقت العمل بالعام، وتارة يرد بعد حلول وقت العمل بالعام. إذا افترضنا أن الخاص ورد قبل حلول وقت العمل بالعام، في هذه الحالة لا إشكال أيضا في أن الخاص يكون مخصصا للعام ويحمل على التخصيص، ولا يرد احتمال النسب في المقام. إما
الحدث الأصغر
لأن توضل هذا اليقين، يقين شنو وجداني، وعدنا يقين تعبدي بعدم الحدث الطويل الأمد. هذا يقين تعبدي من جيبه من استصحاب عدم الفرد الطويل الأمد، واضح. فإذا فعلا أكو عدنا يقين بعدم كلتا الحصتين للكل، ومن الواضح أن الكل انتفاء يكون بانتفاء كلا حصتين، كلتا حصتين. فإذا الاستصحاب اللي ينفي هذا الطرف والوجدان اللي ينفي هذا الفرد، كل منهما يكون حجة على عدم بقاء الكل، واضح. فقهرا هذه الحجة الدالة على عدم بقاء الكل تكون معارضة للحجة الدالة على بقاء الكل، وهو استصحاب بقاء الكل محل الكلام. فإذا استصحاب بقاء الكل يوجد له معارض بلا أن يكون أحد الاستصحابين أو الأصلين مقدم على الآخر بالحكم، لكن له معارض، مبتلى بالمعارضة، واضح صار؟ هذا الإشكال احنا قرأنا بالنيش؟ قرأناه؟ نقرأ هذا الإشكال فقط. ومنها أن استصحاب الكل معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل، شوفوا، إلى ظرف الشك في بقاء الكل. احنا ما يفيدنا استصحاب ماذا؟ عدم الفرد الطويل في زمان اليقين، هذا ما يفيدنا. احنا فعلا نريد ننفي وجود كلتا الحصتين حتى نقول نفيهما يكون حجة على عدم بقاء الكل، إلى ظرف الشك في بقاء الكل، لأن عدم الكل عبارة عن عدم كلا فرده، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه. فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكل فعلا، فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة في الاستصحاب الكلي. الجواب يجي بعدين.
الفرق ما صار واضح بين الإشكال الأول اللي فيه حكومة والإشكال
الثاني. بل الفرق من حيث النتيجة هو أنه الإشكال الأول نقول أن استصحاب بقاء الكلي محكوم لاستصحاب مقدم عليه وجاري في مورده، فيمنع من جريان الإلزام الأصل الحاكم، يكون مانع من جريان الأصل المحكوم. استصحاب بقاء الكلي هذا اللي هو موضوع النزاع والباحث، هذا أصلا ما يجري، يعني دائما في كل مورد من موارده يكون محكوم لأصل سببي، واضح. هذا اعتراض سابق، بينما هذا الاعتراض يقول لا، هذا الاستصحاب إلى معارض، إلى معارض، فلا بد أن نطبق قواعد بابل.
يعني استصحاب عدم الفرد الطويل الأمد ما في فرق سواء كان في الحكومة أو في هذا الإشكال الأخير، يعني في كلا الحالتين نرجع إلى حالة ما قبل اليقين، حالة عدم الفرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الاعتراض على القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي عبارة عن أن استصحاب بقاء الكلي معارض لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، واضح. بمعنى أننا في ظرف البقاء يوجد عندنا دليلان أو حجتان، إحداهما تدل على بقاء الكلي والأخرى تدل على انتفاء الكلي. الحجة الدالة على بقاء الكلي هو استصحاب بقاء الكلي اللي هو محل الكلام، والحجة الدالة على عدم الكلي هو ضم الاستصحاب إلى الوجدان، يعني استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد إلى وجدان ارتفاع الفرد القصير الأمد، والكلي ينتفي بانتفاء كلا فرده، وبالتلفيق بين التعبد والوجدان يثبت عدم بقاء الكلي فيعارض الحجة الدالة على بقاء الكلي. كان هذا هو الاعتراض. الجواب عنه هو أننا قلنا سابقا أن الأثر الشرعي لابد أن نلحظ ما هو المأخوذ في موضوعه، ما هو العنوان المأخوذ في موضوعه في لسان دليله. تارة نفترض أن الأثر الشرعي يترتب على الكلي بما هو كلي، بحيث أن الكلي يقع بنفس موضوع للأثر الشرعي، على نحو لو فرض ولو محالا أن الكلي يمكن أن يتحقق بدون فردين لترتب عليه الأثر الشرعي هكذا. وأخرى نفترض أن الأثر الشرعي يترتب على الحصة، لا على الكلي، على الحصة بما لها من التعين لا على الكلي. وقلنا مثلنا سابقا أنه عندنا أثر لكلي الحدث وهو حرمة مس المصحف، عندنا أثر لخصوص الجنابة وهو مثلا حرمة المدح في المسجد، فهذان أثران شرعيان موضوعهما يكون مختلف بحسب لسان أدلتهما. تارة نتكلم في الأثر الشرعي المترتب على ذات الكلي لا على الحصة، بل على ذات الكلي فقط. إذا كان هذا هو مفروض كلامنا، والمفروض أنه هو هذا مفروض كلامنا، لأن احنا قلنا في البداية، قلنا أنه في استصحاب الكلي غرضنا أن نرتب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلي مو على الفرد. في مثل هذا الفار لا إشكال في أنه يجري استصحاب بقاء الكلي، واضح؟ ولا يمكن معارضة هذا الاستصحاب بما يدل على انتفاء بقاء الكلي. ليش؟ لأن انتفاء الكلي بإقامة دليل على انتفاء هذه الحصة وتلك الحصة ترتب على هذا الدليل ترتب عقلي مو شرعي، والاستصحاب بلحاظه يكون أصلا مثبتا في المقام. نحن نريد باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، ووجدان عدم الفرد القصير الأمد، بهذين نريد أن نقيم الحجة على انتفاء الكلي في مرحلة البقاء. بمعنى أننا ننتقل من عدم حدوث الفرد الطويل الأمد الثابت بالاستصحاب، هذا العدم بضم إلى وجدان عدم الفرد القصير الأمد، ننتقل إلى إثبات عدم بقاء الكلي وانتفاء الكلي، فيعارض استصحاب بقاء الكلي. الجواب هو أن استصحاب بقاء الكلي يجري بلا معارض، لأن ما دل على انتفاء بقاء الكلي لا يستطيع أن يثبت انتفاء بقاء الكلي إلا بناء على الأصل المثبت، لأن انتفاء الكلي ترتب على نفي هذه الحصة، ونفي هذه الحصة ترتب عقلي مو شرعي، والمفروض أن انتفاء كلتا الحصتين لم تثبت بالإمارة أو بالوجدان، حتى نقول أن الوجدان أو الإمارة المثبت لعدم كلتا الحصتين يثبت مدلول الالتزام، لأن مداليل الإمارة والوجدان حجة. المفروض أن عدم أحد الفردين ثبت بالأصل بالاستصحاب، والاستصحاب لا يستطيع أن يثبت لازمه العقلي وهو انتفاء بقاء الكلي بضم إلى الوجدان. فإذن في الآثار الشرعية المترتبة على الكلي بما هو كلي مع قطع النظر عن الحصاص، في أي حصة تحقق هذا الكلي يترتب عليه الأثار. الاستصحاب يجري بلحاظ هذا الكلي ولا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد بضمه إلى الوجدان. وأما إذا كان فرض المسألة هو هذا، أن الآثار الشرعية التي نريد أن نثبتها باستصحاب بقاء الكلي آثار مترتبة على الحصة، آثار مترتبة على الفرد، في مثل هذه الحالة نقول بأن استصحاب الكلي في حد نفسه لا يجري، أن استصحاب بقاء الكلي لا يجري في حد نفسه، لأنه يجري ويعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد طويل الأمد. لا يجري استصحاب بقاء الكلي. لماذا لا يجري؟ لأنه استصحاب بقاء الكلي ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه. المفروض أن الآثار الشرعية مترتبة على من؟ على ذوات الحصص، على ذات الحصة وذات الحصة. فاستصحاب بقاء الكلي لا يجري في حد نفسه لأنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي فلا يجري، لأن المفروض أن موضوع الأثر هو ماذا؟ هو الحصة. فإذن في المقام في الحقيقة يمكن نفي موضوع الأثر بالتلفيق وضم الاستصحاب، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد إلى وجدان عدم حدوث الفرد الطويل القصير إلى وجدان عدم الفرد القصير الأمد. في المقام استصحاب بقاء الكلي لا يجري، بل الذي يجري هو النافي، الأصل النافي لموضوع الأثر الشرعي، لأن موضوع الأثر الشرعي مترتب على الفرد، فموضوع الفرد الطويل الأمد ننفي بيش بوجدان عدم بإصالة باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد. واضح. والأثر المترتب على الفرد القصير الأمد ننفي موضوع بيش بوجدان عدم الفرد القصير الأمد. فالأثر الشرعي المترتب على ذوات الحصص، على هذه الحصة بما هي وهذه الحصة بما هي، يمكن نفيه بالوجدان وضم الوجدان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد. واستصحاب بقاء الكلي لا يجري في هذا الظرف لأنه يجري ويعارض بهذا الاستصحاب. ولما كان في محل الكلام مفروض كلامنا أننا نتكلم في الآثار الشرعية المترتبة على ذات الكلي، فالصحيح أن استصحاب بقاء الكلي يجري ولا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لأن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد لا يستطيع أن يثبت انتفاء بقاء الكلي حتى يعارض استصحاب بقاء الكلي. هذا كل الكلام في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. أما القسم الثالث، القسم الثالث أن نفترض أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث فرد جديد غير الفرد المتيقن الحدوث، بأن تيقننا وجود إنسان في ظن زيد في المسجد ثم قطعنا بارتفاع زيد وبخروج زيد من المسجد، لكن احتملنا وجود عامر إما قبل خروج زيد أو مقارن لخروج زيد في المسجد، على نحو لم يخل المسجد من إنسانين، قهرا يكون الكل مشكوك البقاء بعد خروج زيد واحتمال دخول عامر، فيكون مشكوك البقاء. في هذه الحالة هل يمكن استصحاب الكل إذا فرض وجود أثر شرعي يترتب عليه أو لا؟ في الحقيقة التوهم جريان استصحاب الكلي في المقام مبني على افتراض أن أركان الاستصحاب متواجدة في نفس العنوان الكلي، نفس عنوان الإنسان، أركان الاستصحاب متواجدة في متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فإذا كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء كأنه تجري فيه، يجري فيه استصحاب ويشمله دليل الاستصحاب، لأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. إذا التفتنا إلى نفس العنوان الكلي، لكن هذا التوهم باطل، قبل كل المحققين. لماذا؟ لأن العنوان كما قلنا دائما، وإن كان هو يقع مصب للتعبد الاستصحابي، هذا قلنا دائما التعبد الاستصحابي ينصب على من؟ على العنوان. لكن قلنا أن العنوان يقع موضوع للأثر الشرعي ومصب للتعبد الاستصحابي بما هو مرآة عن الخارج وبما هو كاشف عن الخارج. دائما العنوان يقع موضوع للحكم الشرعي بما هو كاشف عن الواقع. هذا العنوان بما هو كاشف حتى يجري فيه الاستصحاب لابد من افتراض توفر أركان الاستصحاب فيه بما هو كاشف عن الواقع. العنوان بما هو كاشف عن الخارج لابد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء. متى ما كان العنوان بما هو كاشف عن الخارج متيقن الحدوث مشكوك البقاء يجري فيه الاستصحاب. وفي المقام ليس كذلك، في المقام لا يمكن أن نقول أن العنوان عنوان الإنسان في محل كلامنا متيقن الحدوث بما هو كاشف عن الخارج مشكوك البقاء بما هو كاشف عن الخارج. لماذا؟ لأن المفروض في المقام أن العنوان بما هو مرآة عن زيد متيقن الحدوث، والعنوان بما هو مرآة عن زيد ليس مشكوك البقاء، فالمقطوع الارتفاع. فإذا العنوان عنوان الإنسان إذا جردناه عن الواقع الخارجي ما لاحظنا بما هو مرآة، نقول أنه لا معنى لأن يجري فيه الاستصحاب، لأنه عنوان صرف لا يقع موضوع للأثر الشرعي إطلاقا، وإنما يقع بما هو كاشف عن الخارج، فلا يجري فيه الاستصحاب في حد نفسه حتى إذا توفرت الأركان. وإذا لاحظنا العنوان بما هو كاشف عن الواقع الخارجي، طب العنوان الكاشف عن الواقع الخارجي المتيقن الحدود غير العنوان الكاشف عن الواقع الخارجي المشكوك البقاء، فإذا لا تتوفر أركان الاستصحاب في العنوان بما هو كاشف عن الخارج، فلا يجري هذا الاستصحاب في هذا القسم. ومن هنا يتضح الفرق بين هذا القسم وبين القسم الثاني. واضح؟ في القسم الثاني العنوان المردد بين الحدث الأكبر والأصغر، في القسم الثاني كلي الحدث المردد بين الحدث الأكبر والأصغر، كلي الإنسان المردد بين زيد وعمر، هذا متيقن الحدوث بما هو مرآة عن الواقع. متيقن الحدوث، غاية الأمر أن الواقع اللي يكشف هذا العنوان واقع شنو؟ مبهم، ما به وضوح. وش قلنا؟ وهذا العنوان بما هو كاشف عن الواقع كشفا إجماليا بنفسه يكون مشكوك البقاء، بنفسه يكون مشكوك البقاء. واضح؟ طبعا أنا على يقين من حدث ما سابقا، لكن ما أدري هذا الحدث ضمن الحدث الأكبر أو ضمن الحدث الأصغر. فبعد الوضوء أنا أشك ماذا؟ في بقاء نفس ذلك الحدث الذي تيقنت به، فيكون نفس العنوان كاشف عن الخارج متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فيجري فيه الاستصحاب. بينما هنا ليس كذلك، العنوان المتيقن الحدوث غير العنوان مشكوك البقاء، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. فحينئذ كن نستصحب الأفراد، استصحاب في الأفراد ما يمكن جريان، أما الفرد القصير الأمد فلأنه لا شك في بقائه، وأما الفرد الطويل الأمد فلأنه لا يقين بحدوثه سابقا. فإذا ما يمكن ترتيب الآثار الشرعية لا على الأفراد ولا على الكلي والجامع بين الأفراد. نقرأ المقدار. والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثر، على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر وهو الكلي، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه للوجدان، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت بالاستصحاب. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، لأنه لا ينقح موضوع الأثر، الموضوع الأثر مترتب على الحصة مو على الكلي بحسب الفرض، بل بالإمكان إذا شككنا في ترتب الأثر، يعني إذا شككنا في وجود الكلي في ترتب الأثر المترتب على الحصاص، بالإمكان نفي هذا الموضوع موضوع الأثر يعني الحصاص باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر القصير الأمد، يعني الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى أي الأثر بإحراز عدم الحصص ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. واضح؟ وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي أن يكون شكا بدويا،
هذا اللي سميته ثالث
القسم الثالث، شكا بدويا لا شكا إجمال لا علما إجماليا كما في القسم الثاني. ومثاله أن يعلم بوجود الكلي ضمن فرد ويعلم بارتفاعه تفصيلا، ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول، يعني مقارنا لارتفاع الأول أو قبل ذلك. هذا المقارن هم يقسمه إلى قسمين، أن يستحيل إلى أو لا يوجد حين ارتفاع صدفتان، هم إلى قسمين. ثالثا يفترض أن الشيء المتيقن يستحيل إلى شيء آخر لكن يجمعهما عنوان واحد، بالاستحالة يستحيل الحيوان يتحول إلى رماد مثلا، واضح؟ لكن يجمعهما عنوان كلي واحد. فإذن حدوث الفرد الثاني يكون مقارن لارتفاع الفرد الأول لكن باعتبار الاستحالة، ومرة لا يوجد يدخل عامر صدفة مع خروج زيد، ما كبر بينهما. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلية، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي، نفس العنوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ليس الخارج مصب الاستصحاب، ولكن بما هو مرآة للواقع فلا بد أن يكون أي العنوان متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي لاحظوا يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي وهو عنوان الإنسان ونقول بأن هذا الواقع المشار إليه بالعنوان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته. واضح؟ لأن الواقع اللي نشير إليه أي واقع؟ زيد مقطوع الارتفاع، واضح؟ عامر ليس مشكوك ليس متيقن الحدوث، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل. في الحالة السابقة أكو عندنا واقع مردد نقدر نشير له ونقول بأن هذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء، نستصحبه بتوسط العنوان الكلي وإن كان هذا الواقع مردد. البحث المهم الآخر يقع في الاستصحاب في الموضوعات المركبة. في بعض الأحيان نفترض أن الموضوع للحكم الشرعي موضوع بسيط من قبيل حياة زيد مثلا. في هذه الحالة متى ما توفرت أركان الاستصحاب في هذا الموضوع يجري فيه الاستصحاب لإثبات الأثر الشرعي المترتب على هذا الموضوع البسيط. في أحيان أخرى نفترض أن الموضوع للأثر الشرعي في لسان الدليل مركب من جزئين أو ثلاثة أجزاء أو أكثر، مركب من أجزاء. هذا القسم الثاني يمكن تقسيمه إلى قسمين، أحد القسمين خارج عن محل الكلام أصلا، والقسم الثاني هو الذي يقع فيه الكلام. القسم الأول الخارج عن محل الكلام الذي لا يجري فيه الاستصحاب هو أن نفترض أن ما أخذ موضوعا للأثر الشرعي ليس هو عبارة عن ذوات الأجزاء، بل عبارة عن عنوان ينتزع من الأجزاء، من ذوات الأجزاء، من قبيل عنوان اقتران هذا الجزء بهذا الجزء، عنوان مجموع الجزئين، بحيث أن هذا العنوان مجموع الجزئين، اقتران الجزئين، هو الذي وقع موضوع الأثر الشرعي. واضح؟ العنوان الانتزاع المنتزع من الجزئين وقع موضوع للأثر الشرعي. هاي حالة. وتارة نفترض أن الذي يقع موضوع للأثر الشرعي عبارة عن ذوات الأجزاء، من دون أن يكون لوصف الاقتران أو التركب داخل في الأثر الشرعي أصلاً. مثلاً لو قال مثلاً بأن النجاسة مترتبة واضح على قلة الماء، كون الماء قليل، عدم الكرية، يعبر عنه بعدم الكرية، وملاقات المن للنجس، الانفعال أو النجاسة اللي هو الحكم الشرعي مترتب على كون الماء قليل وعلى ماذا؟ وعلى ملاقات للنجاسة، فيترتب هذا الحكم الشرعي وهو الانفعال. تمييز القسم الأول عن القسم الثاني يكون بملاحظة دليل هذا الحكم الشرعي. تارة يفترض أن الدليل يكون موضوعا هو اقتران القلة بالملاقات، اقترانهما يقع موضوع الأثر الشرعي، وتارة نفترض أن الأثر الشرعي يرتب الأثر على ذات الأجزاء، يقول الماء القليل إذا لاقى النجاسة شنو؟ ينفعل بملاقاة النجاسة، القليل ينفعل إذا لاقى النجاسة. في القسم الأول يعني إذا ترتب على العنوان الانتزاعي لا يجري استصحاب في الأجزاء حتى إذا توفرت فيها الأركان، لأن الغرض من إجراء الاستصحاب في الأجزاء هو ترتيب ذاك الحكم الشرعي، والمفروض أن ذوات الأجزاء ليست موضوع الحكم الشرعي، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو العنوان الانتزاعي، والاستصحاب الجاري في الأجزاء لا يستطيع أن يثبت العنوان الانتزاعي إلا بناء على حجية الأصل المثبت. واضح هذا؟ يعني لو فرضنا أننا أحرزنا الملاقات فعلا بالوجدان، وأحرزنا نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية حتى نثبت عدم الكرية وبضم إلى الملاقات المحرزة بالوجدان نرتب الأثر الشرعي، نقول أن استصحاب عدم الكرية يثبت لنا ويعبدنا بعدم الكرية صحيح، لكن ما يعبدنا بلازم عدم الحرية في الحال الحاضر العقلية. لازم عدم الحرية إلى الحال الحاضر هو اقتران عدم الحرية بيش بالملاقات، أنهما اقترنا في زمان واحد، والأثر يترتب على الاقتران. استصحاب عدم الحرية ما يقدر يثبت الاقتران إلا بالأصل المثبت، فإذا ما يمكن ترتيب الأثر الشرعي. واضح؟ فمثل هذا الأثر الشرعي في القسم الأول ما يمكن إثباته حتى إذا أحرز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالاستصحاب، لأن ذوات الأجزاء ليست موضوع الأثر الشرعي، وإنما الموضوع هو وصف اقترانهما، والاقتران لا يثبت بالأصل لأن الأصل بالإحاضة يكون أصل مثبت. هذا القسم اللي قلنا هو خارج عن محل كلامنا، وبلا إشكال لا يجري فيه النزاع. الكلام في القسم الثاني، إذا كان الانفعال مترتب على ذوات الأجزاء، على ذات الملاقات وذات عدم الكرية، حينئذ يقع الكلام في أن هل يمكن إجراء الاستصحاب في جزء الموضوع للأثر الشرعي لإثباته وبضم إلى وجدان الجزء الآخر يترتب الأثر الشرعي أو لا. واضح؟ هذا هو محل الباحث. من هنا يقول السيد يتبين أن جريان النزاع في جريان الاستصحاب أو عدمه مشروط بشرطين في المقام. الشرط الأول أن نحرز أن الأثر الشرعي مترتب على ذوات الأجزاء، هذا لابد منه. الشرط الثاني أن نفترض توفر أركان الاستصحاب في الأجزاء، هذا هم لابد منه ولا ما يجري الاستصحاب. ولذا يقول أن الكلام يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في نفس هذه الكبرى، أنه هل يجري استصحاب الموضوع المركب من جزئين أو أكثر مع توفر الشرطين السابقين أو لا. يقع الكلام في هذه الكبرى، يجري استصحاب الموضوعات المركبة مع توفر الشرطين أو لا. أسمعون. المقام الأول في أصل هذه الكبرى، أنه هل يجري النزاع، هل يجري استصحاب في الموضوعات المركبة مع الشرطين السابقين، يعني مع إحراز أن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء ومع إحراز توفر أركان الاستصحاب في الأجزاء، أو لا أكو محذور يمنع من هذا. المقام الثاني في صغر الشرط الأول. الشرط الأول شنو هو؟ أن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء، هاي شلون يحرزها؟ شلون يمكن، شما هي الطريقة والمناط في إحراز أن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء لا على وصف انتزاعي؟ المقام الثالث في صغر الشرط الثاني، في توفر أركان الاستصحاب في الموضوع المركب من أجزاء، يعني من اليقين بالحدوث والشك أقلع المقطع. أحترم ماكو مجال ندخل بالمطلب. إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فتارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم كعنوان المجموع، أو اقتران هذا بنفس المعنى تقريبا ونحو ذلك، وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل، ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة بلا توسط العنوان فهو متعذر. ليش؟ لترتب الحكم على العنوان البسيط المتحصل، والحكم ما يمكن إثباته ما لم نحرز موضوعه، فإثبات الحكم بمجرد إثبات الأجزاء من دون إثبات موضوع الحكم هذا ما يمكن. واضح؟ واضح هذا؟ وإن أريد به إثبات الحكم لكن بإثبات ذلك العنوان المتحصل، يعني أول مرة نسبة الأجزاء ثم نسبة العنوان ثم نسبة الحكم، يقول فهو غير ممكن لأن عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء فلا يثبت باستصحابها. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المحتمل. نستصحب؟ نستصحب عدمه، لأن عدمه كان متيقن سابقا والآن مشكوك لاحقا، فيجري استصحاب عدمه فننفي الأثر الشرعي. دائما يجي ملي متحصل من الأجزاء، المنتزع من الأجزاء، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا والآخر معلوم الثبوت سابقا مشكوك البقاء فعلا. واضح. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما، إما نستصحب بقاء الجزء أو نستصحب عدم الجزء إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا، هذا علمناه من الكلام السابق اللي قلنا، وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا، علمناه من هاي العبارة. فلا بأس إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها، إذن شرطان لجريان استصحاب الموضوعات المركبة. هذا على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاث نقاط، إحداها في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن الشرطين السابقين، ثانية في تحقيق صورة الشرط الأول وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، النقطة الثالثة في تحقيق صورة الشرط الثاني وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. كان هذا مطلب جديد منك على بعد اليوم من باش التعطيل.
ما يجري الاستصحاب القسم
القسم الثالث؟
الثاني
القسم الثاني يقول أن الاستصحاب إمارة ما يجري الاستصحاب ليش؟
هاي المسألة أنتم قلتوا أنه استصحاب عدم الفرد الطويل الأمد إنما ما ينفي الكل باعتبار على القلب بالأصل المسلم، يعني إذا على القلب الأمارة طب يمكن أن يفوت حتى لو أصل الأمارة،
يعني باعتبار من هذا الإشكال من هالجهة، يعني إذا قلنا بأن الصحاب ينفي حدوث الفرد الطويل الأمارة حينئذين الإشكال ما يمكن دفعه، وإذا الإشكال ما يمكن دفعه تثبت المعارضة، إذا ثبت المعارضة معنا أصحاب الكل ما يجري
تسير الخوية على
إذا ما أيبا إذا قلنا أنه في المعارضة ملي؟
على الأساس المطلوب تسير الخوية ما يجري أصحاب
الكل تسير الخوية يقول مثبات الإمارة مو حجة
أيبا
يقول الأصل الإمارة ما فرق بين الاستصحاب وبين الإمارة، لكن مثبتات الإمارة مو حجة عندنا، وإنما تثبت حجية مثبتات الإمارة في بعض الموارد باعتبار شو اسمه باعتبار دليل خاص، ولا القاعدة تقول أنا عندي حجة. لا هو يرتب روحه سيد الخوي يعرف شو مو شيء على أصحاب الجزء الموضوع المركب هو عبارة عن ماذا؟ عن الحكم المرتب على الموضوع المركب. والحكم المرتب على الموضوع المركب بحسب الفرض مرتب على ذوات الأجزاء بحسب الفرض، هذا فرغنا منه سابقا في الدرس السابق، واضح؟ ليس مركبا على عنوان اقتران الجزئين أو اجتماع الجزئين، وإنما مرتب على ذوات الأجزاء. فإذا كان أحد الجزئين محبس بالوجدان فالآخر بإجراء الاستصحاب فيه يكون ذا أثر. شنو أثره؟ هو ترتيب هذا الحكم المرتب على الموضوع المركب. فقط هذا الاستصحاب يواجه اعتراض مبني على مسلك جعل الحكم المماثل، مبني على أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. بناء على هذا المسلك حينئذ قد يستشكل في جريان هذا الاستصحاب، لأن معنى استصحاب جعل الحكم المماثل أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم الثابت للمستصحب. فأي حكم يثبت للمستصحب وثابت للمستصحب بالاستصحاب يجعل حكما مماثلا له. فإذا فرضنا أن المستصحب كان عبارة عن حياة زيد، الشارع بدليل الاستصحاب يجعل حكما مماثلا للحكم الثابت لحياة زيد واقعا. في محل الكلام بناء على هذا الأساس يستشكل في جريان استصحاب الجزء، لأن الجزء الموضوع المركب ليس له أثر شرعي وليس له حكم شرعي. حتى نلتزم بإجراء الاستصحاب فيه بأن الشارع يجعل حكما مماثلا لحكمه. المستصحب لو كان هو الموضوع المركب يمكن الالتزام بجعل الحكم المماثل، لأن الموضوع المركب له حكم في الشريعة. فالشارع باستصحاب الموضوع المركب يجعل حكم المماثل لحكمه. لكن المفروض في المقام أن الاستصحاب لا يجري في الموضوع المركب بل في جزء الموضوع المركب، وجزء الموضوع المركب ليس له حكم شرعي، واضح؟ فحينما يجري فيه الاستصحاب في الجزء لا معنى لأن نلتزم بجعل الحكم المماثل لأنه ليس له، فلا يجري فيه الاستصحاب من هذه الجهة. فإذن ما يجري فيه الاستصحاب ليس له حكم حتى يجعل بالاستصحاب مماثلا له، وما له حكم وهو الموضوع المركب لا يجري فيه الاستصحاب بحسب الفرض، واضح؟ هذا الاعتراض واضح انه مبني على مسلك جعل الحكم مماثل. فلذا جواب السيد عنا جواب مبنائي وهو انكار مسلك جعل الحكم مماثل، لان السيد مر مرارا انه يقول يكفي في مقامي تنجيز الحكم وصول الكبرى والصغرى فقط. إذا وصلت الكبرى إلى المكلف كبرى الحكم، ووصل صغر الحكم يعني موضوع الحكم، يكون هذا الحكم منجزا في حق المكلف. وإحنا قلنا أن الاستصحاب يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يكون منتهيا إلى تنجيز أو تعبير مثبتا للمنجزية أو ماذا؟ أو المعذرية. واستصحاب جزء المركب للجزء الموضوع المركب في المقام يثبت تنجيز الحكم المرتب على الموضوع المركب. لماذا؟ لأن المكلف قبل استصحاب الجزء وإن كان يحرز كبرى الحكم، لأن كبرى الحكم واصل إليه بحسب الفرض، ويحرز أيضا جزء الموضوع المركب، لكن هذا وحده لا يكفي للتنجيز. فباستصحاب الجزء الآخر للموضوع المركب يكون المكلف محرزا لموضوع الحكم، فيكون الحكم بكبراه واصل للمكلف وبصغراه يكون محرزا واصلا بضم الوجدان إلى الاستصحاب، إلى التعبد الاستصحابي. وهذا معناه أن استصحاب الجزء ترتب عليه تنجيز الحكم، وهذا يكفي في مقام التعبد الاستصحابي بجزء الموضوع المركب. واضح. ولا نحتاج في مقام إثبات أن المستصحب له أثار، لا نحتاج إلى افتراض ثبوت فعلية الحكم وأن الحكم ثبت فعلا كما هو مبنى مسلك جعل الحكم المماثل. مسلك جعل الحكم المماثل يفترض أن الاستصحاب إنما يجري في مورد إذا كان لذلك المستصحب حكم فعلي الشارع يجعل حكما مماثلا له. واضح. فكأن إحراز الموضوع يكون طريق لإحراز فعلية الحكم، هذا لا نحتاجه بناء على علام هذا المسلك القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبرى وصغرى. فإذا الجواب عن الاعتراض يكون جواب مبنائي وهو إنكار مسلك جعل الحكم المماثل، لكن من باب البحث العلمي لا بأس بأن نبحث بناء على مسلك جعل الحكم المماثل أن هذا الاعتراض يكون وارد على استصحاب جزء الموضوع المركب أو لا يكون واردا. واضح. هناك أجوبة كلها مبنية على تسليم المبنى وهو تسليم مسلك جعل الحكم المماثل، وتحاول هذه الأجوبة أن تجيب عن الاعتراض السابق وتلتزم بجريان الاستصحاب حتى بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. الجواب الأول أن يقال بأن الحكم الشرعي في المقام ليس مترتب على الموضوع المركب حتى يستشكل في إجراء استصحاب الجزء، ويقال بأن المستصحب لا حكم له شرعا ولا يجري فيه الاستصحاب بناء على مصدر واحد، وإنما الحكم بعد إحراز أحد جزئي موضوعه بالوجدان يكون في الحقيقة مترتبا على الجزء الآخر فقط. وترتبه على الجزء الآخر لا يكفي أن يكون ترتبا عقليا، يعني هذا لا ينفع في مقامي بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. بناء على مسلك جعل الحكم المماثل لا بد أن نفترض أن المستصحب موضوع للحكم الشرعي واقعا، وبالاستصحاب الشارع يجعل حكما مماثلا لذلك الحكم. فإذن لابد أن نفترض أن ترتب الحكم على الجزء أحد جزئي الموضوع المركب بعد إحراز الجزء الأول بالوجدان يكون ترتبا شرعيا، وهذا يثبت أن الجزء له حكم وحكمه هو نفس الحكم المرتب على الموضوع المركب. واضح. فإذا كان الجزء الذي يجري فيه الاستصحاب له حكم شرعي فيتم فيه الاستصحاب بناء على مسلك جعل الحكم مماثل، لأنه بالاستصحاب الشارع يجعل الحكم مماثلا لحكمه وحكمه هو نفس الحكم المرتب على الموضوع المركب. واضح. هذا الجواب غير تام، وذلك باعتبار أن التحقق أحد جزئي موضوع المركب وإحرازه لا يعني أنه خرج عن كونه شنو موضوع للحكم، وإنما هو يبقى على موضوعيته وإن أحرز وجوده. تحقق موضوع كل حكم لا يخرج الموضوع عن كونه موضوع لذلك الحكم. هذا واضح. الطهارة طهارة الماء موضوعها كثرة الماء كرية الماء، لا معنى لأن نقول أنه بمجرد تحقق الكرية واضح تخرج الكرية عن كونها موضوع للطهارة. الحكم والطهارة موضوع الكرية، تحققت الكرية في الخارج أو لا. هذا الجواب في الحقيقة يفترض أن إحراز الجزء الأول بالوجدان للحكم يخرج الجزء الأول عن موضوعيته للحكم، فإذا خرج عن كونه موضوع للحكم يبقى موضوع الحكم شنو؟ الجزء المستصحب، وبهذا يثبت أن المستصحب له حكم شرعي، بينما هذا خلاف الواقع. لا يمكن الالتزام بأنه بتحقق أحد جزئي الموضوع أو بتحقق تمام الموضوع يخرج ذلك الشيء عن كون الموضوع للحكم. وهذا معناه أننا حتى بعد إحراز الجزء الأول، الجزء الأول يبقى دخيل في موضوع الحكم، وهذا معناه أن الحكم ليس مرتبا على الجزء المستصحاب، فيشكل إجراء الاستصحاب بناء على مسترجع للحكم. واضح الجواب؟ واضح. الاعتراض كان يقول بأنه في المقام بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، أصلا مسلك جعل الحكم المماثل يفترض أن ما نريد إجراء الاستصحاب فيه لابد أن يكون له حكم شرعان. حياة زيد لها حكم شرعان، واضح. الشارع باستصحاب حياة زيد، إذا شككنا في حياته بعد اليقين بها، يجعل بالاستصحاب حكم مماثل لحكمه، واضح. كرية الماء موضوع علما للاعتصام، فإذا شككنا في كرية هذا الماء واستصحبنا كريته المتيقنة سابقا، الشارع يجعل اعتصاما مشابها لحكمه، واضح. وهكذا في بقية الأمثلة. هذا مبنى معنى جعل الحكم المماثل. فإذا فرضنا أن المستصحب ليس له حكم، أصلا ليس له حكم في الشريعة، لا معنى لاستصحابه لجعل الحكم المماثل، وبالتالي لا معنى لاستصحابه. جواب عن الاعتراض، الاعتراض أساسا كان يقول بأن جزء الموضوع المركب، جزء الموضوع المركب ليس له حكم شرعي، لأن الحكم الموجود عندنا حكم مرتب على من؟ على مجموع الجزئين، واضح، على المركب. فإذن هذا الجزء ليس له حكم شرعي، فلا يعقل فيه جعل الحكم المماثل. هذا الاعتراض. الجواب عن الاعتراض يقول لا، أن صحيح أن الحكم مرتب شرعا على الموضوع المركب، لكن بعد إحراز أحد جزئي الموضوع المركب يكون الحكم مرتبا على الجزء الآخر شرعا، واضح. فكأن إحراز أحد جزئي الموضوع المركب يخرجه عن موضوعيته للحكم، ويكون الحكم موضوع فقط الجزء الآخر. فإذن الجزء الآخر اللي يريد نجري فيه الاستصحاب له حكم شرعان، فيجري فيه الاستصحاب ويعطى فيه جعل الحكم ومعرفة، واضح. ودفع هذا الاعتراض أيضا يكون واضح، وهو أن مجرد تحقق أحد جزئي الموضوع لا يخرجه عن موضوعيته، واضح. ما نقدر نقول أن الحكم شرعا مرتب على الجزء الآخر بعد إحراز أحد الجزئين، بل الحكم شرعا مرتب على من؟ على كل الجزئين. فيبقى الاعتراض وارد، وهو شنو؟ وهو أن الجزء ليس له حكم حتى يعقل فيه جعل حكم، واضح. هذا الجواب الأول عن الاعتراض مع دفع. الجواب الثاني أن يلتزم بأن الحكم الذي يترتب على موضوع مركب من جزئين ينحل إلى حصتين من الحكم،
احدى الحصتين مرتبة على هذا الجزء والحصة الاخرى مرتبة على الجزء الاخر، فكأن الحكم بالتحليل ينحل الى حصتين او مرتبتين، احداهما مرتبة على الجزء الاول والاخرى مرتبة على الجزء الثاني، الحكم ينحل الى حصتين. إذا تحل الحكم إلى حصتين سلمنا بذلك تنحل المشكلة، يندفع الاعتراض، لأننا بهذا نثبت أن هذا الجزء الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب له شنو؟ له حكم. شنو حكمه؟ هي الحصة الانحلالية الثابتة بالتحليل من الحكم المرتب على الموضوع المرتب. فإذا الشارع بالاستصحاب يجعل حكما مماثلا علما لا للحكم المرتب على الموضوع الكلي، بل يجعل حكما مماثلا للحصة من ذلك الحكم المرتبة بحسب الفرع على المستصحاب. واضح؟ واضح. طب هذا جوابه واضح، ان الحكم ممكن تقسيمه الى انحلال الى جزئين وقصتين، حكم له وجود واحد يوجد في الجعل، لا معنى لان يفترض ان الحكم مركب من جزء من شيئين وينحل الى حصتين، هو له وجود واحد، وهذا الوجود الواحد بتحقق بعض الاجزاء لا يتحقق اصلا، لانه يتحقق بعضه وقسم منه، وانما هو تحقق موقوف على تحقق جميع شنو اجزاء موضوعه. اذا افترضنا ان موضوعه مركب، اذا افترضنا ان موضوعه واحد بسيط فيتحقق عند تحقق موضوعه البسيط، اذا موضوعه مركب يتحقق عند تحقق جميع اجزاء موضوعه، ولا يمكن الالتزام بان بتحقق جزء الموضوع يتحقق حصه من الحكم وقسم من الحكم يتحقق والقسم الاخر من الحكم يبقى ينتظر الى ان يتحقق الجزء الاخر، هذا لا يمكن افتراضه في باب الاحكام. نعم يمكن افتراضه في باب الامور التكوينيه مثلا، لكن في باب الاحكام ما يمكن افتراضه، لان الحكم موجود واحد بسيط لا يتحقق الا عند تحقق جميع اجزاء الموضوع وما هو المعتبر في الموضوع. اذا هذا الجواب ايضا غير تام. الجواب الثالث ان يقال ان الجزء له حكم، لكن حكمه حكم مشروط. مشروط بماذا؟ بتحقق الجزء الاخر. فمن ناحية كلية ان الحكم اذا رتب على جزئين فقال مثلا بان الانفعال موضوع الملاقات مع قلة الماء، ملاقات النجاسة مع شنو؟ قلة الماء، الانفعال موضوع هذا. حينئذ يقال بأن النجاسة ثابتة لهذا الجزء بشرط وجود الجزء الآخر، وثابتة لهذا الجزء بشرط وجود الجزء الآخر. فإذا يوجد عندنا في المقام، طبعا مو ليس في كل حكم بل في الحكم المرتب على الموضوع المركب من أجزاء، يوجد عندنا أحكام مشروطة بعدد أجزاء الموضوع، وهذا الحكم يثبت لكل جزء جزء لكن بنحو مشروط. بماذا مشروط؟ مشروط بانضمام الجزء الآخر. وهذا معناه أن الملاقات يحكم عليها مع حكمها النجاسة بشرط انضمام القلة، والقلة أيضا حكمها النجاسة بشرط انضمام الملاقات. في محل كلامنا نحن نحرز أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر نجي بالاستصحاب، مشكلتنا أن الجزء الآخر ليس له حكم، بهذا أثبتنا له حكم، وهذا الأمر أن الحكم شنو؟ مشروط. فإذا المستصحب له حكم مشروط بانضمام الجزء الآخر، لكن له حكم في الشريعة، فبإجراء الاستصحاب فيه الشارع يجعل حكما مماثلا لحكمه. واضح؟ يعني يقول بأنه إذا استصحبت القلة أنا أجعل النجاسة
ثابتة للقلة بشرط انضمام الجزء الآخر. فإذا نقدرنا نصور حكم ثابت للجزء بناء على مثل جعل الحكم الثابت. واضح هذا؟ الجواب عن هذا الجواب هو أنه قلنا أن إحنا ما يكفينا في مقام بناء على مصدر جعل الحكم المماثل، ما يكفينا أن نفترض وجود حكم للمستصحاب غير مرتب عليه شرعان، بل لابد أن نثبت أن الحكم حكم في الشريعة مرتب على هذا المستصحاب، حتى الشارع بالاستصحاب يجعل الحكم مماثل له. وفي المقام هذا الحكم المشروط الثابت للجزء ليس مجعولا من قبل الشارع بحسب الفرض، وإنما هو أمر ينتزعه العاقل من جعل الحكم على الموضوع المركب. الشارع ما جعله هو حكم واحد نجاسة مرتبة على الموضوع المركب، هذا ما جعله الشارع. العاقل بالتحليل يجي يقول أن النجاسة إذا رتبت على جزئين فلابد أن تكون ثابتة لكل منهما بشرط انضمام الجزء الآخر. فهذا الحكم المشروط بانضمام الجزء الآخر الثابت لهذا الجزء ليس حكما مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو حكم انتزاعي. واضح؟ فإذا كان حكم انتزاعي ما يكفي هذا في مقام تصحيح الاستصحاب بناء على مصدر جعل الحكم. وفي الحقيقة أن نفس الاعتراض اللي يواجه الاستصحاب التعليقي يواجه هذا الاستصحاب أيضا في المقام، أنك تجري الاستصحاب في ماذا؟ ليس هناك مجعولا شرعيا يجري فيه الاستصحاب. في استصحاب تعليقي هكذا كنا نقول أن القضية الشرطية التي نريد أن نجري فيها الاستصحاب ليست مجعولة من قبل الشارع، لأنه ما عندنا لا يوجد إلا جعل ومجعول، والجعل لا شك فيه بحسب الفرض هناك، والمجعول أيضا شنو؟ ليس متيقنا سابقا. واضح؟ ولا يوجد شيء آخر. والقضية الشرطية أمر انتزاعي لا ليست مجعولة من قبل الشارع حتى يجري فيها الاستصحاب. هنا أيضا يقال بأن الحكم المرتب على الجزء حكم غير مجعول من قبل الشارع، وإنما هو أمر انتزاعي ينتزعه العاقل، وهذا لا يثبت أن الجزء له حكم حتى يكون الاستصحاب مثبت لحكم مماثل علما للحكم المجعول له شرعان، بل لا حكم له شرعان. بناء على دفع كل هذه الأجوبة يتضح أن الشبهة تكون مستحكمة بناء على مصدر جعل الحكم المماثل. الصحيح الجواب أن نجيب جوابا مبنائيا بإنكار مصدر جعل الحكم المماثل، وأنه يكفي في مقام إجراء الاستصحاب وصولا وانتهاء على التنجيز والتعديل. أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر، لأنه ينتهي أي إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر ينتهي إلى أثر عملي وهو تنجيز الحكم المرتب على الموضوع المركب. وقد يواجه ذلك باعتراض وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحاب، والمستصحاب هنا وهو الجزء ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب له، وما له حكم وهو المركب ليس ماذا؟ ليس مصدر للاستصحاب بحسب الفرض، استصحاب الجزء. وهذا الاعتراض يقوم على أساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحاب في دليل الاستصحاب، ولا موضع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول خبراه الجعل وصوراه وهو الموضوع كما عرفت سابقا.
إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزئي ذا أثر عملي، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعبد بالحكم المماثل، ما نحتاج، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصل الكبرى بحسب القارئ، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المرتب عليه، حتى نقول أن المستصحب لابد أن يكون له حكم واستصحابه يثبت ماذا؟ فعلية ذاك الحكم، من احتاج هذا؟ وبهذا نجيب على الاعتراض بإنكار المبنى. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، فيكون حكما لا، يعني الحكم يكون حكم للجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه في مرحلة الظاهر. الشرع يجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقع المرتب على الجزء. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانان لا يخرجه عن الموضوعية وإناقة الحكم به شرعا، لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة، يبقى حكم علما للموضوع المركب، بل العقل يقول بعد إحراز أحد الجزئين فالحكم يتوقف عليه من على الجزء الآخر، لكن مو معنى أن هذا الحكم مرتب شرعا على الجزء الآخر. الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، لا أنه بتواجد أحد الأجزاء يتحقق جزء من الحكم. الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم مشروط فيجري فيه الاستصحاب. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع في لسان الدليل، ما عدنا يقول أن النجاسة مرتبة على الكرية بشرط انضمام الملاقات، بل يقول أن النجاسة مرتبة على الكرية مثلا، أقول على القلة وعلى الملاقات، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة من حيث عدم كونها مجعولة من قبل الشارع. المشكلة اللي كنا نواجهها في الاستصحاب التعليقي هو هذا، أن المستصحب ليس مجعول من قبل الشارع، وهي القضية الشرطية في المقام أيضا من هذا القبيل. هذا كل الكلام في النقطة الأولى وهي في أصل الكبرى، وقدرنا أن نلتزم بالكبرى بناء على الرأي الصحيح، وهو أنه يكفي في مقام إجراء الاستصحاب وصولا إلى مرحلة التنجيز والتعبير. النقطة الثانية يقع الكلام فيها في صغر الشرط الأول لجريان الاستصحاب،
وقلنا أن الشرط الأول لإجراء الاستصحاب في جزء الموضوع كان عبارة عن أن يكون الحكم مرتب على ذوات الأجزاء. وأما إذا كان الحكم مرتبا في لسان دليله على وصف الاقتران أو وصف المجموع أو وصف أي وصف آخر من هذا القبيل فالاستصحاب لا يجري بلا شك، لوضوح أن استصحاب الجزء لا يستطيع أن يثبت ذلك الوصف الذي يرتب عليه الحكم إلا بالأصل المثبت. فإذا شرط إجراء الاستصحاب في جزء الموضوع هو أن يكون الحكم مرتب على ذوات الأجزاء. إذا كان مرتب على ذوات الأجزاء يجي الكلام في أنه هذا الجزء محرز بالوجدان، نقدر نحرز الآخر بالتعبد الاستصحابي مرتب الحكم أو لا. نتكلم في صغرى هذا الشرط. محقق النائيني قال بأن الموضوع مرة يصير مركب من عرض ومعروض، مثال مثلا الإنسان العادل اللي يكون موضوع لوجوب الإكرام، مثلا أكرم الإنسان العادل، وجوب الإكرام موضوعه شنو؟ عرض وهو العدالة، ومعروض وهو شنو؟ الإنسان الذي تعرض عليه العدالة. هاي حالة. حالة ثانية أن نفترض أن موضوع الحكم مركب من عدم عرض مع معروض، عدم عرض مع مثال قضية قرشية المرأة، عدم القرشية العارض على المرأة يكون موضوع المن موضوع لحكم شرعي، وهو شنو؟ أن الدم الذي تراه بعد 50 مثلا يعتبر ماذا؟ استحاضة. فموضوع هذا الحكم هو عدم عرض مع محل المرأة مع عدم القرشية. هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون مركب لا بهذين النحوين، لا بهذين النحوين، إما بأن يتركب موضوع الحكم من عرضين، عرضين في محل واحد من قبيل الاجتهاد والعدالة في المفتي اللي هي موضوع المن موضوع لوجوب التقليد مثلا، أو لوجوب سماع قوله، الاجتهاد والعدالة موضوع المن لوجوب سماع قوله، وهما عرضان في محل واحد وهو المفتي، أو تتركب من عرضان لمحلين، عرضين لكن المن لمحلين من قبيل موت الجد وإسلام الابن اللي يكون موضوع المن موضوع لإرث الحفيد، إرث الحفيد موضوعه مركب من موت الجد وكفر الابن مثلا، كفر الابن عدم إسلامه أو كفره، أو بالعكس يسوي عدم إرث الحفيد موضوعه شنو؟ موت الأب مع إسلام، موت الجد مع إسلام الأب. فالموضوع يكون مركب من عرضين لكن في محلين، الموت قائم محل الجد والإسلام محل الابن. واضح هذا؟ فإذن الصور ثلاثة. مرة يفترض أن الموضوع مركب من عرض ومعروض، مرة يفترض أن الموضوع مركب من معروض وعدم عرض، ومرة يفترض أن الموضوع مركب من عرضين إما في محل واحد أو في محلين. المرزا يضبط المناط والميزان في مقام تحقيق هذا الشرط لجريان الاستصحاب، وهو أنه متى يكون الحكم مرتب على ذوات الأجزاء ومتى لا يكون الحكم مرتب على ذوات الأجزاء. مرزا يقول في الحالة الأولى وما نقدر نقول أن الحكم مرتب على ذوات الجزئين. مثال شنو قلنا؟ أكرم الإنسان عادل. قول هنا ما نقدر نقول أن الحكم مرتب على ذات الجزئين، على الإنسان، ذات الإنسان وذات العدالة. وذلك لأن العرض حينما يؤخذ في موضوع حكمين يؤخذ بما هو عارض على معروض، بما هو وصفا عارضا على المعروض، هكذا يؤخذ العرض. فذات العدالة ليست هي الدخيلة في الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، ليست هي الدخيلة في الحكم، وإنما اتصاف الإنسان بالعدالة يكون دخيل. وهذا معناه أن موضوع الحكم ليس هو ذات العدالة وذات الإنسان، بل الموضوع المنتزع من اجتماعهما، وهو عنوان الاتصاف. اتصاف الإنسان بالعدالة يكون هو الموضوع لوجوب الإكرام. فوجوب الإكرام يكون حكما مرتبا على هذا العنوان الانتزاعي من كلا الجزئين، وهو الاتصال. هاي قاعدة في مثل هذا الفارق. وبناء على هذا لا يجري الاستصحاب بالجزء، لأننا باستصحاب الجزء ما إحراز الجزء الآخر بالوجدان، هذا نحرز أنه ماذا؟ نحرز أنه إنسان، لكن نشك أنه عادل أو ليس عادل، مع علمنا بأنه كان عادلا سابقا. هنا نستصحب شنو؟ عدالة المتيقنة سابقا. وهنا ما يجري الاستصحاب، لأن المفروض أن الشر جريان الاستصحاب في جزء الموضوع المركب ليس متحقق، لأن الحكم وهو وجوب الإكرام ليس مرتب على ذوات الأجزاء، بل مرتب على عنوان الاتصال. واستصحاب العدالة وضمها إلى ما هو المحرز وجدانا ما يقدر يثبت الاتصاف الإنسان بيش بالعدالة إلا بناء على الأصل المثبت. والأصل المثبت لا يجب أن واضح. هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية أن نفترض أن الموضوع مركب من عدم العرض و المحالة. في هذه الحالة أيضا يقول المرزى بأنه الاستصحاب لا يجري في الجزء، لأن العدم ظاهره حينما يؤخذ جزءا من موضوع الحكم يؤخذ بما هو عدم نعتي، يعني بما هو عارض على المعروض الذي يتصل بالعرض. المحل حينما يتصل بالعرض ظاهر أخذ عدم العرض هو أخذ بما هو الصفة قائمة في المعروض، عين العرض بلا فرق بينهما، عين الحالة الأولى. غاية الأمر أنه في الحالة الأولى الجزء كان أمر وجودي وهو العرض، في الحالة الثانية الجزء يكون أمر عدمي وهو عدم العرض. فيقول ظاهر أخذ عدم العرض كقيد في موضوع الحكم هو أنه يؤخذ بما هو عدم نعتي، والمراد من عدم النعتي هو العدم كنعت وكصفة قائمة في ماذا؟ في الموصول. وهذا معنى ماذا؟ أن اتصاف المعروض بهذا العدم هو اللي يكون دخيل في ماذا؟ في الحكم. واضح، هو اللي يكون دخيل في الحكم. وبناء على هذا التزم بعدم جريان استصحاب العدم المحمول،
وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح بالعدم الأزلي في قبال العدم النعتي. في مثال قرشية المرأة يكون المطلب واضح. إذا افترضنا أن موضوع الحكم الشرعي هو المرأة غير القرشية، المرأة غير القرشية، فعدم القرشية يكون أحد جزئي موضوع الحكم. إذا كانت هناك امرأة بالوجدان لكن شككنا في أنها قرشية أو ليست قرشية، يجري استصحاب شنو؟ عدم كونها شنو؟ قرشية. هذا العدم اللي نجري به الاستصحاب زمان اليقين به شو وقت؟ شو وقت زمان اليقين به؟ ها؟ قبل وجود المرأة. ما ولا ما عدنا حينما توجد المرأة يوجد عندنا شك أنها قرشية أو لا، لأنه حينما يولد الإنسان يولد وهو منسوب. فإذا ما عدنا ظرف زماني مر علينا وجدت فيه المرأة وكنا على يقين من عدم قرشية، فلابد أن نرجع إلى ما قبل وجود الموضوع. نقول قبل تحقق المرأة قطعا عدم القرشية متيقن، لكن هذا عدم القرشية عدم نعتي لو عدم محمولي؟ عدم نعتي، لأن عدم أقول عدم محمولي، لأن عدم النعتي يعني أن العدم صفة لموصوف، والصفة دائما تفترض تحقق الموصوف حتى تكون صفة طارئة عليه. بينما نحن في المقام نفترض أن العدم موجود قبل المرأة، قبل خلقها ووجودها، فإذا هذا العدم يعتبر عدم شنو؟ محمولي. واضح؟ المرزا يقول بأنه في المقام لا يمكن إجراء استصحاب العدم المحمول المتحقق قبل وجود الموضوع، ما يمكن استصحابه لترتيب هذا الأثر. ليش؟ النقطة في هذا شنو؟ منتهية أن الأثر ليس مترتب على ذوات الأجزاء. لو كان الأثر مترتب على ذوات الأجزاء القضية سهلة، هذه مرأة بالوجدان وعدم القرشية محرز بيش؟ بالاستصحاب. يعني ذات عدم القرشية دخيل في الحكم، وذات عدم القرشية متيقن ولو قبل وجود المرأة. لكن المرزا يقول لا، أن العدم بما هو عدم نعتي يكون دخيل في الحكم، والعدم النعتي ليس له حالة سابقة. العدم النعتي ليس له حالة سابقة، لأن المرأة حينما توجد توجد إما قرشية أو غير قرشية، فإذن ليس له حالة سابقة. واضح؟ خب العدم النعتي ليس له حالة سابقة، ليس فيه أصحاب شنو من شاء؟ من شاء أن الحكم مترتب على عنوان اتصاف المرأة بعدم القرشية، واستصحاب العدم المحمولي ما يقدر يثبت العدم النعتي إلا بالأصل المثبت. واضح؟ بلي، إذا جرى الاستصحاب في العدم المحمولي جبنا عدم القرشية إلى ظرف وجود المرأة، فقهراً باللازم العقلي يثبت أن هذه المرأة ليست شنو؟ قرشية. لكن هذا شنو؟ لازم عقلي. ما نقدر نثبت اتصاف المرأة بعدم القرشية بهذا الاستصحاب، فلا يجب الاستصحاب في العدم الأزلي، وعلى هذا بنى المحقق الناهيني عدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. هاي في الصورة الثانية. في الصورة الثالثة الأخيرة يقول لا، هناك نقدر نقول بأن الحكم مرتب على ذوات الأجزاء، لأن ما عدنا عرض ومعروض حتى نقول أن عنوان اتصاف المعروض بالعرض دخيل في الحكم، وإنما عدنا شنو؟ عرضان، إما في محل واحد أو في محلين. وعلى كلا التقديرين يمكن الالتزام بأن كلا من العرضين يكون دخيلا في الحكم. فإذا أحرزنا موت الجد نقدر نجري الاستصحاب. بماذا؟ استصحاب إسلام الأب لمنع الحفيد من الأب، أو نستصحب كفر الأب إذا كان متيقن سابقا.
ليش النكتة هي أن أن الموضوع مركب من عرضين لا من عرض ومعروض. فإذا كان مركب من عرضين بعد عنوان الاتصال ما يكون دخيل، فإذا ما كان دخيل يجب الاستصحاب يجب الموضوع المركب. ومنه يظهر أن الرواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكتشف به في حالة